بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن وصلنا إلى الحديث الثاني في باب استقبال القبلة. تفضلش.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. يتعلق بهذا الحديث مسائل أصولية وفروعية، نذكر منها ما يحضرنا الآن. أما الأصولية فالمسألة الأولى منها قبول خبر الواحد وعادة الصحابة في ذلك اعتداد بعضهم بنقل بعض، وليس المقصود في هذا أن نثبت قبول خبر الواحد بهذا الخبر الذي هو خبر واحد، فإن ذلك من إثبات الشيء بنفسه، وإنما المقصود بذلك التنبيه على مثال من أمثلة قبولهم لخبر الواحد ليضم إليه أمثال لا تحصى، فيثبت بالمجموع القطع بقبولهم لخبر الواحد.
طيب، هذه هي المسألة الأولى من المسائل الأصولية، والشارح رحمه الله ذكر جملة من المسائل الأصولية ومن المسائل الفروعية. أما المسألة الأولى فهي أن خبر الواحد مقبول، وأول ما ينبغي أن يعرف في اصطلاحهم لقولهم خبر الواحد، ويقولون أحيانا خبر الآحاد، ليس مرادهم أنه لا يرويه إلا واحد، ولكن خبر الواحد أو خبر الأحد هو ما سوى المتواتر، أي كل خبر لا يحكم له بالتواتر يسمى خبر أحد، وحينئذ يدخل فيه الخبر الذي لا يرويه إلا واحد، والخبر الذي يرويه اثنان، والخبر الذي يرويه ثلاثة، والخبر الذي يرويه أربعة أو خمسة أو ستة أو عشرة، إلى أن يصل إلى درجة التواتر. فإذا وصل إلى درجة التواتر انتقل الآن من كونه خبر آحاد إلى كونه خبر متواتر، وهو الذي يرويه جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، ويكون مستند خبرهم الحس. خبر الواحد هل يحتج به أو لا؟ ذكر الإمام ابن القيم أنه لم يكن في الصدر الأول اختلاف بين أهل العلم في قبول خبر الواحد، وإنما حدث هذا بعد وجود المذاهب الكلامية في المسلمين، ونشأت التفريق بين ما يسمونه ظن وما يسمونه يقين. وإلا فإن الناس منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر الصحابة والتابعين يقبلون أخبار الآحاد ويحتجون بها ويعملون بها وينكرون على من خالفها. هذا الحديث فيه أن أهل قباء كانوا في فريضة من أهم الفرائض وهي الصلاة، وقد اتجهوا إلى الشام في صلاتهم، فأتاهم آت وأخبرهم أنه أنزل الليلة قرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمروا أن يستقبلوا الكعبة فاستقبلوها أو فاستقبلوها، فاستداروا من أنفسهم واتجهوا جهة الكعبة، فهم قد قبلوا خبر هذا الواحد. أورد على هذا الاحتجاج اعتراضا، وهو أن يقال: أنتم تقولون إنه يجب قبول خبر الواحد والعمل به، أليس كذلك؟ طيب، وتحتجون على وجوب قبول خبر الواحد والعمل به بخبر واحد. فهذا احتجاج على صحة الدعوة بما هو من جنسها. وأنت إذا أردت أن تحتج ما تحتج بنفس الدعوة أو بشبيه الدعوة، وإنما تحتج بشيء أقوى. فحينئذ الاستدلال بهذا الخبر على قبول خبر الواحد استدلال في المنهجية غير صحيح، لأنك إذا كان المناظر لك أو المخاصم لك هو أصلا ينازعك في أن خبر الواحد حجة، فتقول له الحجة على خبر الواحد هذا الخبر الواحد، يقول أنا أصلا أنازعك في هذا، فكيف تحتج علي به؟ قال نحن لا نحتج بهذا الحديث وحده، وإنما نقول إن هذا واحد من أخبار كثيرة تبلغ حد التواتر فيها قبول الصحابة لخبر الواحد وعملهم به. فالحجة ليس بهذا الفرد، وإنما الحجة بالمجموع. والذي ينازع في قبول خبر الواحد لا يخالفنا في وجوب القبول والعمل بالخبر المتواتر، لأن الخبر المتواتر يقين عند الجميع، بل الخبر المتواتر أصلا يقين عند المسلم وغير المسلم، حتى عند غير المسلمين الخبر إذا جاء من عدد كبير يستحيل في مجرى عادة الناس أن يتواطوا على الكذب، كل الناس يقبلونه. فإذا الاحتجاج ليس بذات هذا الحديث، وإنما الاحتجاج بجنس هذا الحديث، أي أن هذا فرد واحد من جنس خبر الواحد، وقد كان الناس يحتجون بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يبلغ الناس الدعوة ويدعوهم إلى الإسلام، هل كان يبعث إليهم أقواما لأجل أن يبلغوهم، أو كان يبعث الواحد والاثنين؟ طيب ألم تكن تقوم الحجة على هؤلاء بمثل هؤلاء الذين يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى ملك فارس وإلى ملك الحبشة وإلى ملك الروم وإلى ملوك العرب، وهذه حجج تقوم بها على هؤلاء الحجة وتنقطع المعذرة. فإن الله عز وجل قد كلف نبيه صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فلا يمكن أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يحصل به البلاغ، لأنه حينئذ يكون تقصيرا في البلاغ، وهو صلى الله عليه وسلم ممتثل لأمر ربه في أن يبلغ الناس، فلن يبلغهم إلا بما يحصل به البلاغ. فهذا واحد من أفراد هذا الجنس. هذه المسألة الأصولية الأولى. الثانية،
قال عفو الله عنك، المسألة الثانية رد هذه المسألة إلى نسخ الكتاب والسنة المتواترة، هل يجوز بخبر الواحد أم لا؟ منعه الأكثرون لأن المقطوع لا يزال بالمظنون، ونقل عن الظاهرية جوازه، واستدلوا للجواز بهذا الحديث، ووجه الدليل أنهم عملوا بخبر الواحد ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. وفي هذا الاستدلال مناقشة ونظر، فإن المسألة مفروضة في نسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد، ويمتنع عادة أن يكون أهل قباء مع قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانثيالهم له، كذا الله، وانثيالهم له وتيسر مراجعتهم له، أن يكون مستندهم في الصلاة إلى بيت المقدس خبرا عنه صلى الله عليه وسلم مع طول المدة وهي 16 شهرا، من غير مشاهدة لفعله أو مشافهة من قوله. ولو سلمت أن ذلك غير ممتنع في العادة، فلا شك أنه يمكن أن يكون المستند مشاهدة فعل أو مشافهة قول، ومحتمل الأمرين لا يتعين حمله على أحدهما، فلا يتعين حمل استقبالهم لبيت المقدس على خبر عنه صلى الله عليه وسلم، بل يجوز أن يكون عن مشاهدة، وإذا جاز انتفاء أصل الخبر جاز انتفاء خبر المتواتر،
لأن خبر التواتر سمع. وإذا جاز انتفاء أصل الخبر جاز انتفاء خبر التواتر.
قال عفى الله عنك: وإذا جاز انتفاء أصل الخبر جاز انتفاء خبر التواتر، لأن انتفاء المطلق يلزم منه انتفاء قيوده، فإذا جاز انتفاء خبر التواتر لم يلزم أن يكون الدليل منصوبا في المسألة المفروضة. فإن قلت: الاعتراض على ما ذكرته من وجهين، أحدهما أن ما ادعيت من امتناع أن يكون مستند أهل قباء مجرد الخبر من غير مشاهدة إن صح إنما يصح في جميعهم، أما في بعضهم فلا يمتنع عادة أن يكون مستنده الخبر المتواتر. الثاني أن ما أبديته من جواز استنادهم إلى المشاهدة يقتضي أنهم أزالوا المقطوع بالمظنون، لأن المشاهدة طريق قطع، وإذا جاز إزالة المقطوع به بالمشاهدة جاز زوال المقطوع به بخبر التواتر بخبر الواحد.
فإنهما لا شوي. وإذا جاز،
قال عفى الله عنك، وإذا جاز إزالة المقطوع به بالمشاهدة جاز زوال المقطوع به بخبر التواتر بخبر الواحد.
إلى عندك نقص. وإذا جاز إزالة المقطوع به بالمشاهدة بخبر الواحد جاز زوال المقطوع به بخبر التواتر بخبر الواحد.
قال عفى الله عنك: فإنهما مشتركان في زوال المقطوع بالمظنون. قلت: أما الجواب عن الأول فإنه إذا سلم امتناع ذلك على جميعهم فقد انقسموا إذن إلى من يجوز أن يكون مستنده التواتر ومن يكون مستنده المشاهدة، فهؤلاء المستديرون لا يتعين أن يكونوا ممن استند إلى التواتر، فلا يتعين حمل الخبر عليهم. فإن قال قائل: قوله أهل قباء يقتضي أن يكون بعض من استدار مستنده التواتر فيصح الاحتجاج.
قوله أهل قباء يقتضي الجميع فيقتضي.
فإن قال قائل: قوله أهل قباء يقتضي الجميع فيقتضي أن يكون بعض من استدار مستنده التواتر فيصح الاحتجاج. قلت: لا شك في إمكان أن يكون الكل مستندهم المشاهدة، ومع هذا التجويز لا يتعين حمل الحديث على ما ادعوه إلا أن يتبين أن مستند الكل أو البعض خبر التواتر، ولا سبيل إلى ذلك. وأما الثاني فالجواب عنه من وجهين.
طيب لا نوقف الثاني أخشى يطول الفصل. النسخ في الشرع إما أن يكون نسخ القرآن بالقرآن، وإما أن يكون نسخ السنة بالسنة، وإما أن يكون نسخ القرآن بالسنة، وإما أن يكون نسخ السنة بالقرآن. نسخ القرآن بالقرآن لا إشكال فيه، نسخ السنة الأحادية بالسنة الأحادية لا إشكال فيه. الإشكال واقع في: هل ينسخ القرآن سنة أحادية، وهل ينسخ السنة المتواترة سنة أحادية؟ مبنى هذا على مسألة، وهي أنهم يقولون القرآن مقطوع به فهو يقين، وسنة الآحاد مظنونة، والخبر المتواتر مقطوع به فهو يقين. إذا كان القرآن يقين والسنة المتواترة يقين وخبر الآحاد ظن، فهل يجوز أن يرفع اليقين بالظن فينسخ القرآن بسنة أحادية وتنسخ السنة المتواترة بسنة أحادية؟ طيب، بعضهم استدل بهذا وقال إن هؤلاء الصحابة الذين كانوا في قباء كانوا يتجهون إلى بيت المقدس، وذلك الحكم الذي يتجهون بسببه إلى بيت المقدس حكم مقطوع به لأنهم جمع كبير. جاء هذا الرجل وهو واحد وخبره مظنون، فنسخ هذا الخبر المظنون قبلتهم من بيت المقدس إلى الكعبة. فهذا دليل على أن الخبر المقطوع به سواء كان كتابا أو سنة متواترة يصح أن ينسخ بخبر الواحد، باعتبار أن اتجاههم إلى بيت المقدس كان بسنة متواترة وقد نسخت بهذه السنة الأحادية. المؤلف يقول هذا الاستدلال فيه نظر. ما هو النظر؟ يقول أهل قباء كانوا قريب من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا حريصين على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الاقتداء بأفعاله. اتجاههم إلى بيت المقدس لا يلزم أن يكونوا معتمدين فيه على خبر جاءهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل عن مشاهدة ورؤية. والمشاهدة والرؤية يقين، المشاهدة والرؤية يقين. وحينئذ إذا كان كذلك فهم لم ينسخوا حكما ثبت بخبر متواتر بحكم بخبر واحد، لأن مستندهم في الأول ليس خبر، مستندهم في الأول المشاهدة والحس، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك فالمسألة مفروضة في غير ما نحن فيه. أنتم الآن تريدون أن تحتجوا بها على أن خبر المتواتر ينسخه خبر الأحد، هذا يلزم منه أن اتجاههم إلى بيت المقدس كان بخبر التواتر، والذي يظهر أنه ليس بخبر التواتر وإنما هو بمشاهدتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن من الناحية الواقعية يقول أنا لا أجزم أن أقول إن كل الذين كانوا في قباء كان مستندهم المشاهدة، يحتمل أن يكون مستند بعضهم أو كثير منهم المشاهدة وأن يكون مستند بعضهم الخبر، وهذا يكفيني لأن الدليل ما دام محتمل فلا يصح الاستدلال به، لأنه دائما نفي الدليل أسهل من إثبات الدليل. فما دام أنه يحتمل هذا وذاك إذن طلعونا من هذه المسألة، ليست هذه المسألة صالحة أو ليست هذه الحجة صالحة لأن يقال خبر التواتر يصح نسخه بخبر الآحاد. قال فإذا جاز انتفاء أصل الخبر، يعني إذا جاز أن نقول إنه ليسوا كلهم مستندهم الخبر جاز انتفاء صفة الخبر وهو التواتر، فإذن الدليل بعيد عن المسألة التي نحن فيها. إما أن يكون بالفعل كلهم شاهدوا فأصبحت أصلا ما في خبر متواتر، وإما أن يكون بعضهم شاهد وبعضهم خبر تواتر، فحينئذ لا يصلح أن يكون دليلا. هذا الاعتراض عليه اعتراض أهل الظاهر، ومن يقول بأن خبر المتواتر ينسخ بخبر الأحد يقول دعنا نوافقك على أن مستند أهل قباء ليسوا كلهم هو الخبر، وإنما لأنك لا تستطيع أن تجزم أنهم كلهم شاهدوا، أليس كذلك؟ يعني أنت لا تستطيع مثل ما أنك تنفي عنا أننا نقول أنهم كلهم مستندهم الخبر، لا تستطيع أيضا أنك تثبت أنهم كلهم مستندهم الحس. ماشي؟ خلاص، إذن أهل قباء قسمين، قسم مستندهم الحس وقسم مستندهم الخبر. أليس الذين مستندهم الخبر قد انتقلوا من بيت المقدس إلى الكعبة ولا لا؟ وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان هذا غير جائز لقال أنتم يا من مستندكم الخبر ما كان لكم أن تتجهوا. فإذن الدليل حتى مع هذا الاحتمال يبقى قائما، لأن الاحتمال الذي جاء فيه لا يبطله في الكل، وإنما يبطله في البعض. واضح يا أخوان ولا لا؟ طيب، هذا المقام الأول أو هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني، تريد أكثر من أننا نوافق على أن كلهم مستندهم الحس؟ تريد أكثر من هذا؟ دعنا نقول كلهم مستندهم الحس ولا واحد منهم مستنده الخبر، ما في أكثر من هذا التسليم. طيب، الحس ما أثره؟ اليقين والقطع ولا لا؟ طيب، إذا كان أثر الحس هو القطع واليقين، بل إن القطع واليقين في الحس أكثر من القطع واليقين الحاصل من خبر التواتر، فإذا جاز نسخ هذا اليقين القوي أما يجوز نسخ اليقين الذي هو أضعف منه ولا لا؟ فتسليمك بأن مستندهم الحس وأنه جاز أن ينسخ مع أنه يقين يلزمك بأن تقول إن خبر التواتر يجوز، لأنه مهما على فخبر التواتر يقينه أقل من اليقين الثابت من الحس. أنت الآن لما ترى شيء بعينك مثل ما إذا أخبرك 10؟ ها؟
لا أبدا.
عندك يقين فيما تراه بعينك أكثر من اليقين بما يأتي عن طريق الخبر. إذن لا يصح الاعتراض، لأننا نقول إن مجرد القول بأن أهل قباء ليس مستندهم الخبر وإنما هو الحس هذا عليك وليس لك. وإن قلت إنه يحتمل أن يكون بعضهم مستند الحس وبعضهم المتواتر، قلنا أيضا الدليل لا يزال قائم، لأن الذين خبرهم الحس مستند الحكم عندهم هو خبر التواتر، قد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتحولوا من القبلة بسبب خبر الآحاد. هذان الاعتراضان، ولكنه لن يسلم. قال أما الجواب عن الأول، إيش الأول؟ أيوة، أما الجواب على الأول فإنه إذا سلم امتناع ذلك في جميعهم، تقولون إنه إذا سلم امتناع ذلك في جميعهم فقد انقسموا إذن إلى من يجوز أو يجوز أن يكون مستنده التواتر ومن يكون مستنده الحس، فهؤلاء المستديرون لا يتعين أن يكونوا ممن استندوا إلى التواتر فلا يتعين حمد الخبر عليهم. لكن هذا الجواب فيه ضعف كبير جدا، لأن نقول أن ما دمت سلمت أن في جواز أن يكون بعض هؤلاء مستندهم التواتر، هل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هذا الأمر؟ لا. فإذا لا يزال هذا الاعتراض. وهذا هذه أخوان يعني من المسائل النادرة التي يقال فيها، دائما نسمع كلمة يقال الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. ليس في كل الصور هذا الدليل الآن تطرق إليه الاحتمال ولا لا، لكن لا يبطل به الاستدلال. ليس كل احتمال يتطرق إلى الدليل يعني بالضرورة بطلان الاستدلال به، لأننا نقول حتى مع هذا الاحتمال لا يزال الدليل صالحا لأن يحتج به. فإذا الجواب عن الجواب الأول فيه نظر. فإن قال قائل أهل قباء يقتضي الجميع فيقتضي أن يكون بعض من استدار مستنده التواتر فيصح الاحتجاج، قلت لا شك في إمكان أن يكون الكل مستندهم المشاهدة، ومع هذا التجويز لا يتعين حمد الحديث على مدعه. يقول إننا معنى يعني قد نسلم لكم قوله إن أهل قباء يقتضي الجميع فيقتضي أن يكون بعض من استدار مستنده التواتر. فيقول هنا أنا أعترض على هذا بأنه يمكن من حيث العقل أن يكون مستندهم المشاهدة، ومع هذا التجويز لا يتحمل حمد الحديث على ما ادعوه. وهذا سبق أن جاوبنا عليه قبل قليل، قلنا لو سلمنا حتى أن مستندهم كلهم هو المشاهدة لكان ذلك يقتضي الجواز من باب أولى، لأن يقين المشاهدة أقوى من يقين الخبر. وأما الجواب عن الثاني، تفضل الجواب عن الثاني.
قال عفى الله عنك. وأما الثاني فالجواب عنه من وجهين، أحدهما أن المقصود التنبيه والمناقشة في الاستدلال بالحديث المذكور على المسألة المعينة وقد تم الغرض من ذلك، وأما إثباتها بطريق القياس على المنصوص فليس بمقصود. الثاني أن يكون إثبات جواز نسخ خبر الواحد للخبر المتواتر مقيسا على جواز نسخ خبر الواحد المقطوع به مشاهدة بخبر الواحد المظنون بجامع اشتراكهما في زوال المقطوع بالمظنون، لكنهم نصبوا الخلاف مع الظاهرية، وفي كلام بعضهم ما يدل على أن من عداهم لم يقل به، والظاهرية لا يقولون بالقياس، فلا يصح استدلالهم بهذا الخبر على المدعي. وهذا الوجه مختص بالظاهرية والله أعلم.
طيب الآن هذا جواب عن قولنا قبل قليل إنه لو سلمنا جدلا أن هؤلاء مستندهم المشاهدة والحس، فهذا يدل على الجواز من باب أولى. قال أنا لا أخالفكم في أنه يمكن يدل، لكني أقول إن الاستدلال حينئذ لا يبقى استدلالا بالخبر، وإنما يبقى استدلالا بالقياس على الخبر. إذا سلمت بهذا فنقول هذا الاستدلال إذا ليس استدلال بالخبر. ما تقول من باب قياس الأول ولا لا؟ تقول إنه إذا جاز نسخ ما ثبت بالمشاهدة مع كون ذلك يقينا قويا فمن باب أولى، هذا يسمى قياس الأولى، جواز نسخ الخبر المتواتر بالواحد. يقول ماشي ما في مشكلة، لكنكم أنتم الآن ما استعملتوا الاستدلال بالخبر وإنما استعملتم الاستدلال بالقياس على الخبر. إذا كان كذلك فأصحابنا حينما كانوا يناقشون كانوا يناقشون الظاهرية، والظاهرية لا يقولون بالقياس، فكأنهم يقولون يا أيها الظاهرية لا يصلح لكم أن تستدلوا بهذا لأن استدلالكم بهذا معتمد على القياس وأنتم لا تقولون بالقياس. معلش أنت والظاهرية اتفقوا، لكن هل المتواتر لا يقول بنسخه بخبر الآحاد إلا الظاهرية؟ لا، يقوله الظاهرية وغيره الظاهرية. ولهذا قال رحمه الله المقصود هو المناقشة والتدريب على هذا، وإلا فهذا الرد منا لا يصلح إلا وهو اعتراف بأنه لا يصلح أن يكون ردا على من يقول بالقياس، على أن الظاهرية أيضا وإن كانوا ينفون القياس لكن في الحقيقة ليس كل قياس ينفيه الظاهرية، بل يوجد في كلامهم ما يدل على استدلالهم بالقياس بل بقياس الأولى، وقياس الأولى قوي كما في قول الله عز وجل ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هذا يدل على النهي عن الضرب من باب أولى. فإذا حتى الظاهرية ليسوا ينفون حقيقة، وإن كان وقع في كلامهم هذا، لكن من حيث التطبيق والواقع ابن حزم يذكر أنواعا من القياس كبيرة وكثيرة جدا. فإذا حتى الظاهرية قد لا ينفون، الذين لا ينفون كل قياس قد أيضا يعترضون على هذا ويقول نحن نلتزم بقياس مثل هذا القياس. نعم، إذا حاصل هذه المسألة هو أن هذا الحديث دليل على أن خبر التواتر، لأن التوجه إلى بيت المقدس كان بالسنة بالخبر المتواتر، على أن خبر المتواتر ينسخ بخبر الأحد. وقد ذكر الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه نكتة نفيسة هنا ذكرها أيضا جماعة من الأصوليين قبله. المشكلة التي ينفي بها من يقول بالنسخ ما هي؟ يقول خبر المتواتر مقطوع وخبر الآحاد مظنون، والمظنون ما يقوى على أي. يقولون نعم خبر المتواتر في إفادة الحكم مقطوع، وإفادته لاستمرار الحكم مظنون. فإذا النسخ هو قطع لهذا الاستمرار، والاستمرار مظنون، فحينئذ عاد إلى نسخ مظنون بمظنون. نعم.
قال عفو الله عنك. المسألة الثالثة، رجعوا إلى الحديث أيضا في أن نسخ السنة بالكتاب جائز، ووجه التعلق بالحديث في ذلك أن المخبر لهم ذكر أنه أنزل الليلة القرآن فأحال في النسخ على الكتاب، ولو لم يذكر ذلك لعلمنا أن ذلك من الكتاب، وليس التوجه إلى بيت المقدس بالكتاب إذ لا نص في القرآن على ذلك، فهو بالسنة، ويلزم من مجموع ذلك نسخ السنة بالكتاب، والمنقول عن الشافعي خلافه. ويعترض على هذا بوجوه بعيدة، أحدها أن يقال المنسوخ كان ثابتا بكتاب نسخ لفظه، والثاني أن يقال النسخ كان بالسنة ونزل الكتاب على وفقها، الثالث أن يجعل بيان المجمل كالملفوظ به، وقوله تعالى وأقيموا الصلاة مجمل فسر بأمور منها التوجه إلى بيت المقدس فيكون كالمأمور به لفظا في الكتاب. وأجيب عن الأول والثاني بأن مساق هذا التجويز يفضي
إلى ألا يعلم
ناسخ من منسوخ بعينه أصلا، فإن هذين الاحتمالين مضطردان في كل ناسخ ومنسوخ، والحق أن هذا التجويز ينفي القطع اليقيني بالنظر إليه، إلا أن تحتف القرائن بنفي هذا التجويز كما في كون الحكم بالتحويل إلى القبلة مستندا إلى الكتاب العزيز. وأجيب عن الثالث بأن لا نسلم بأن البيان كالملفوظ به في كل أحكامه.
طيب، هذه أيضا مسألة ثانية في النسخ. التوجه إلى بيت المقدس ثابت بالسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، النسخ كان بالكتاب، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إذن هذه سنة متواترة نسخت بالكتاب، وهذا لا إشكال فيه في أن الناسخ هو القرآن، ذلك أن الذي أخبر ماذا قال؟ قال أنزل الليلة قرآن، فدل على أن نسخه كان بالقرآن. وإذا كان كذلك فإن هذا الحديث يدل على جواز أن ينسخ القرآن السنة، والتوجه إلى بيت المقدس كان بسنة متواترة، فإذا جاز نسخ القرآن للسنة المتواترة فنسخه للسنة الأحادية من باب أولى. إلا أن الشافعي رحمه الله منع من أن ينسخ القرآن السنة وأن تنسخ السنة القرآن، عنده القرآن لا ينسخه إلا قرآن، والسنة لا ينسخها إلا سنة. طيب كيف يجيب من يمنع أن ينسخ القرآن السنة؟ قال بهذه الاحتمالات، كم احتمال؟ ثلاثة. أولا أن يكون التوجه إلى بيت المقدس كان بالقرآن، كان بالقرآن، مع احتمال أن يكون ذلك القرآن منسوخ اللفظ، كانت بقرآن لا يقرأ ثم نسخت بقرآن يقرأ، إذن حاصلها نسخ قرآن يقرأ لقرآن لم يقرأ. الثاني أن يقال النسخ كان بالسنة، النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتجهون إلى بيت المقدس بالسنة ونسخ بالتوجه إلى المسجد الحرام بالسنة أيضا، ثم نزل الكتاب موافقا لهذه السنة. ما هو جائز؟ ها؟ من حيث العقل جائز. طيب الثالث، أن يجعل بيان المجمل كالملفوظ به. كيف؟ يقول قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، هذا أمر بإقامة الصلاة، أمر مجمل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس كيفية إقامة الصلاة، وإذا كان كذلك فبيانه في قوة مبينه. كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بيان للقرآن في منزلة القرآن، وإذا كان كذلك فالقرآن الذي نزل الآن هو ناسخ لما كان قرآنا، فإن الله عز وجل أمره بأن يقيم الصلاة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية إقامة الصلاة بالتوجه إلى بيت المقدس، إذن أصبح التوجه إلى بيت المقدس كأنه قرآن، فحينئذ التوجه إلى الكعبة قرآن نسخ قرآن، فلم يعد حينئذ فيه نسخ للسنة بالقرآن. وهذا الاعتراض الحقيقة عجيب يعني، ولذلك هو الشارح رحمه الله قال ويعترض على هذا بوجوه بعيدة. أما الوجه الأول والثاني وهو أنه كان بقرآن، كان التوجه إلى بيت المقدس بقرآن غير متلو، أو أن الناسخ سنة ونزل على وفقها القرآن، قال لو قلنا بهذا صار ما عاد يعرف لا ناسخ ولا منسوخ. إذا قيل هذه الآية منسوخة قيل لا، يمكن أن المنسوخ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزلت الآية على وفقه، وإذا قيل إن هذه السنة منسوخة قيل لا، هذه السنة هي مسبوقة بقرآن غير متلو. وهذا مجرد تجويز عقلي، ولا ينبغي أن يعول على مجرد التجويز العقلي، والحق أن هذا التجويز ينفي القطع اليقيني بالنظر إليه، هذه مشكلة حقيقة. هو يقول، وهذه تذكرون ذكرناها في أول الدرس، إبطال الدليل أسهل من إقامة الدليل، كذا يقول هذه التجويزات ما عليش أنا ما نعترف بها، يعني ليست قوية لكنها تنفي زعزع اليقين بأن التوجه إلى بيت المقدس كان بسنة متواترة، ما دام في احتمال فإذن يكفي هذا، مجرد وجود الاحتمال يبطل الاستدلال. قال هذا التجويز، يقول والحق أن هذا التجويز ينفي القطع اليقيني، أي بأن التوجه إلى بيت المقدس كان بالسنة المتواترة، إلا أنه استدرك، قال إلا أن تحتف القرائن بنفي هذا التجويز، لأن هذا التجويز مجرد احتمال، فإذا وجدنا قرائن تنفي هذا الاحتمال ينبغي أن نبقى على الأصل وهو اليقين. ما هي هذه القرائن؟ كما في كون التحويل إلى القبلة مستندا إلى الكتاب العزيز، يقول وجود هذا النسخ في القرآن الكريم نزلت به آية ينفي احتمال أن يكون الناسخ سنة والآية نزلت على وفقها. اثنين، وهذا ذكره صاحب الحاشية، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقلب وجهه في السماء، وذلك دليل على أنه كان ينتظر خبر السماء حتى نزل عليه، فإذا هذه قرينة على أن هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو نازل، هو من الكتاب الكريم الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فهذان الاحتمالان لا يقومان. بقى الاحتمال الثالث، وهو أن الملفوظ أن بيان المجمل كالملفوظ به. قال هذا الكلام لا نسلم به، لا نسلم أن بيان النبي صلى الله عليه وسلم كالقرآن. نعم هو كالقرآن في وجوب الامتثال له والانقياد، لكن تبقى القوة تختلف. أليس الشافعي رحمه الله يقرر أن كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان للقرآن ولا لا؟ يقول السنة كلها، إذا يقول إن السنة كلها راجعة إلى القرآن. إذا كان كذلك نقول السنة كلها في حكم الملفوظ به، وهذا لا يقوله أحد أصلا. لا يمكن أن يقال إن السنة كلها هي في حكم الملفوظ به، يعني في حكم القرآن. نعم هي في حكم القرآن في العمل به والامتثال له، لكن لا شك أن هناك فرق بين القرآن وبين السنة. وحينئذ فلا يتصلح هذه الأوجه البعيدة لنفي جواز نسخ القرآن للسنة، فالصحيح جواز نسخ القرآن للسنة، وهذا أحد أفراد هذه المسألة. نعم.
قال عفو الله عنك: المسألة الرابعة، اختلفوا في أن حكم الناسخ هل يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له، وتعلقوا بهذا الحديث في ذلك. ووجه التعلق أنه لو ثبت الحكم في أهل قباء قبل بلوغ الخبر إليهم لبطل ما فعلوه من التوجه إلى بيت المقدس، فيفقد شرط العبادة في بعضها فتبطل.
طيب، هذه مسألة أصولية أخرى أيضا، وهو أنه إذا تقرر حكم شرعي ثم نسخ هذا الحكم الشرعي، بعد النسخ لا يجوز العمل بالمنسوخ، فإن كان شيئا مباحا ثم نسخ بالتحريم كما في الخمر، لم يجوز للإنسان أن يشرب الخمر بعد وجود النسخ. هذا الذي الآن قد حصل النسخ ولكنه لم يبلغه الناسخ ففعل الشيء المنسوخ، هل يثبت في حكمه حكم الخطاب فيكون آثما ويقام عليه الحد ويصنع به ما يصنع من عمل محرما علم تحريمه، أو أنه لا يثبت الحكم فيه حتى يبلغه؟ قال: اختلفوا وتعلقوا بهذا الحديث. الحقيقة الكلام فيه حذف، لكن يدل عليه السياق. تقدير الكلام: اختلفوا في أن حكم الناسخ هل يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له أو لا، أو لا يثبت، يعني هل يثبت أو لا يثبت، وتعلقوا بهذا الحديث. من الذي تعلقوا بهذا الحديث؟ الذين قالوا يثبت ولا الذين قالوا لا يثبت؟ ها؟ الذين قالوا لا يثبت. ولهذا يعني النسخة كلكم كذا عندكم. هي الغريب يعني هنا أن الذي ذكر هو تعليل لما لم يذكر، لأن الذين يقولون الذين يعني انقسموا قبل بلوغ الحكم، هناك من يقول إنه يلزمه التكليف، وهناك من يقول لا يلزمه التكليف. هذا الحديث دليل لمن؟
من يقول لا يلزمه،
لمن يقول لا يلزمه التكليف. تعلقوا بهذا الحديث، كيف وجه التعلق؟ قالوا أهل قباء صلوا جزءا من الصلاة، جزءا من الصلاة إلى بيت المقدس، وقد نزل تحويل القبلة قبل أن يدخلوا في صلاته، لأنه في بعض الروايات أن نسخ القبلة وقع في صلاة الظهر، وهؤلاء أهل قباء جاءهم من أعلمهم في صلاة العصر، وفي بعض الروايات أنه نزل هذا التحويل في الفجر وجاءهم هذا في الظهر أو في العصر. إذن يقينا الركعات الأولى من صلاتهم كانت بعد ما هو بلوغ، بعد نزول النسخ، كذا. طيب هؤلاء الآن لما جاءهم هل قطعوا صلاتهم؟ وإنما استمروا فيها، استمروا فيها. لو كان حكم النسخ يلزمهم قبل بلوغه لكان واجبا عليهم أن يقطعوا الصلاة ويستأنفوا الصلاة من جديد، لكنهم رأوا أنفسهم معذورين لأنهم لم يعلموا. وإذا كان كذلك فصلاتهم صحيحة لعدم علمهم بالناسخ، لكن من حين أن بلغهم الناسخ تحولوا إلى جهة الكعبة. فهذا دليل على أن المكلف قبل أن يبلغه النسخ لا يتعلق به التكليف، استدلالا بهذا الحديث. طيب المسألة الخامسة.
قال عفو الله عنك. المسألة الخامسة: قيل فيه دليل على جواز مطلق النسخ، لأن ما دل على جواز الأخص دل على جواز الأعم.
هذه إذا قلنا قبل قليل أنه فيه نسخ للسنة المتواترة بالأحاد أو نسخ للسنة بالكتاب، فإذن هذا يدل على جواز النسخ، وما دل على جواز بعض النسخ دل على جواز أصل النسخ. نعم في ثمرة لا شك، هو الحقيقة هذا هو الصحيح. وإن كان الشاعر رحمه الله قال وتعلق، وهي عبارة مشعرة بأنه قد يرى القول الآخر وهو أنه يتعلق به التكليف وإن لم يبلغه. القاضي عياض رحمه الله في الإكمال قال: ضعف المحققون من الأصوليين رد هذه المسألة، يعني التكليف قبل أن يبلغ العلم، إلى هذا الأصل، إذ حقيقة الخطاب بالتكليف إما أن يتعلق بالبلاغ عند المحققين من أئمتنا، فإن النسخ إذا ورد من لم يبلغه باق على المخاطبة بالعبادة الأولى، وليس في حقه نسخ حتى يبلغه. ومنهم من قال يثبت النسخ في حقه لكن بشرط أن يبلغه، فهو اختلاف عبارة ما في معنى. وكلهم مجمعون على بقائه على الحكم الأول وإجزائه، إذ الجاهل لا يثبت التكليف في حقه بما جهله ولم يبلغه، وهذا من المستحيل. وإنما ذهب إلى النسخ في حقه طائفة لم يقووا في الأصول، وما قدمناه يرد قولهم. الحقيقة يعني هو حتى القول بأنه يعني لو سلمنا أن المسلم يتعلق التكليف به حتى وإن لم يعلم الحكم، كذا، حتى لو سلمنا بهذا، لكنه لا ينبغي أن يتعدى هذا إلى مسألة النسخ. واضح الفرق بين المسألتين؟ يعني مسألة مسلم جهل حكم من الأحكام فوقع في هذا الحكم، من أهل العلم من يقول إنه لا يعذر بالجهل ويكلف، وحينئذ يأثم على هذا الفعل الذي فعله. يقول حتى على هذا القول لا يصح إجراء هذا في مسألة النسخ، لأن العامل بالمنسوخ باق على أصل يقيني، ما هو مفرط. يعني هذا الآن الذي جهل وهو مسلم قد يقال إن هذا مفرط، ما تعرف الأحكام ولا سأل عن دينه، وكان يجب عليه قبل أن يقدم على الحكم على الفعل أن يتعرف الحكم. لكن هذا في الشخص الذي وقع النسخ وهو لا يعلمه، هل تستطيع أن تلزمه بهذا؟ تقول له كلما أردت أن تعمل اسأل، قل هذا الدليل اللي كان هو لا يزال موجود ولا نسخ؟ ما يمكن هذا. ولهذا يقول إن رد هذه المسألة، رد مسألة النسخ إلى القول بأن التكليف يتعلق بالجاهل، رد غير صحيح وضعيف. ولهذا قال إنما قاله من لم يقوى من أهل الأصول. نعم، المسألة السادسة.
قال عفى الله عنك. المسألة السادسة: قد يؤخذ منه جواز الاجتهاد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أو بالقرب منه، لأنه كان يمكن أن يقطع الصلاة وأن يبنوا، فرجحوا البناء وهو محل الاجتهاد. تمت المسائل الأصولية.
طيب، هذه مسألة. الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يريدون أن يتعرفوا الأحكام يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يقع أن يكون الصحابي بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يستطيع أن يعود إليه ويسأله عن حكم المسألة. هل يجوز للصحابي أن يجتهد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بعضهم: قد يؤخذ من هذا جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بالقرب منه صلى الله عليه وسلم.
كيف؟
قال: هؤلاء الآن بعد أن بلغهم النسخ كان يمكنهم أحد أمرين: إما أن يقطعوا الصلاة يبدأوا من جديد، وإما أن يعتدوا بالأول ويكملوا عليه. إذن هم الآن دار عندهم احتمالان، فرجحوا أحد الاحتمالين وهو صحة ما كان قبل العلم والبناء عليه. إذن اجتهدوا ولا ما اجتهدوا؟ اجتهدوا. قال: فرجحوا البناء وهو محل الاجتهاد. وهذا يستقيم الكلام هذا على الإشارة التي قلنا تدل على أن ابن دقيق العيد يرى أن الخبر الحكم يثبت فيه وإن لم يبلغه. فحينئذ قال إن هؤلاء قد دل الدليل على أن صلاتهم باطلة، لأنه قد جاء النسخ، والنسخ يلزم وإن لم يعلم المكلف، ومع ذلك اجتهدوا في صحة صلاتهم فاعتبروها وأتموا عليها. هذا الاستدلال الذي قاله لا يستقيم إلا مع القول بأن الناسخ يثبت في حكم المكلف وإن لم يعلمه، لأنه يقول مرة ثانية: إن هؤلاء قد ثبت في حقهم النسخ، وحينئذ فأول صلاتهم غير صحيح، ولكنهم اجتهدوا من ذات أنفسهم فصححوا هذا وبنوا عليه، وبناء عليه فهم قد استعملوا الاجتهاد. أما الصنعاني فقد تعقب هذا الاستدلال بتعقب جيد جدا. قال: الحقيقة الذي حدث ما فيه اجتهاد أبدا، هذا الذي حدث من الصحابة ليس فيه اجتهاد، وهذا بناء على القول الثاني في أن النسخ لا يثبت إلا بعد العلم. إذن هم صلاتهم الأولى كانت صحيحة، ومستندهم خبر يقيني، وتمامها أيضا كانت بدليل يقيني، فالمسألة كلها ما فيها اجتهاد. أول الصلاة بدليل وآخر الصلاة بدليل، أين الاجتهاد؟ ما فيه اجتهاد أصلا. هم كانوا في أول صلاتهم على دليل يقيني وهو الخبر المتواتر، ولما جاءهم الخبر انتقلوا إلى الكعبة بخبر يقيني وهو القرآن الكريم، فأصلا ما فيه اجتهاد. لماذا تجعلون هذا الدليل دليلا على جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الاستدلال به على الاجتهاد أو على غير الاجتهاد مرتبط بالمسألة السابقة، مرتبط بمسألة هل يلزم حكم الناسخ قبل العلم به أو لا يلزم. فمن قال إنه يلزم قال إنهم قد بطلت صلاتهم فاجتهدوا فصححوها، ومن قال إنه لا يلزم قال صلاة ما اجتهدوا، هي الصلاة الأولى بالدليل والجزء الثاني منها بدليل. أيهما أقوى، القول بأنه قد حصل منهم اجتهاد أو عدم الاجتهاد؟
يمكن أن نقول أنهم اجتهدوا في ثبوت الحكم قبل بلوغه، فرأوا أنه لا يثبت الحكم قبل بلوغه فبنوا على صلاته، فهنا اجتهدوا، ولو أنهم اختاروا القول الآخر لا قالوا ببطلان الصلاة فقطعوها.
اجتهدوا في ماذا؟
في ثبوت الحكم بالناسخ قبل بلوغه، فهم رأوا أنه لا يثبت الحكم بالناسخ قبل بلوغه ولذلك أتموا الصلاة.
طيب جيد، نعم.
اجتهاد في الانتقال إلى الخبر.
أيوة، لكن هل 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 وقع منهم اجتهاد أصلا؟ إذا قلنا قبل قليل إن تقرير أنه وقع منهم اجتهاد مبني على أنه على أن أول الصلاة باطل كذا، هل يمكن أن تقع هذه الحادثة من أهل قباء كلهم فتكون صلاتهم باطلة وقد اجتهدوا فيها اجتهادا غير صحيح ولا ينقل أمرهم بالإعادة؟ ها؟ لا أبدا. فإذا عدم وجود أمر لهم بالإعادة دل على أن فعلهم كان صحيحا، وكون فعلهم كان صحيحا لأنهم كان مستندهم في أول الصلاة دليل ومستندهم في آخر الصلاة دليل آخر. انتهت بهذا المسائل الأصولية، ويبدأ المسائل الفروعية بعد ذلك، وهي تقريبا 6 مسائل، ما أعتقد أن الوقت يتسع لها. نقف عند هذا القدر.